قال ولهما. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله يدكون أي يخوضون. قال ولهما أي للبخاري ومسلم، لأنه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أخرجاه، يقصد البخاري ومسلم، ثم قال ولهما من باب الاختصار. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، أي في فتح خيبر، وخيبر هي المدينة المعروفة التي تقع في شمال مال المملكة. لا أعطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود إليها في بدء الأمر. قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. لا أعطين الراية أي الراية العلم، وفيه أن القائد يتخذ علم، وفيه لا بأس باتخاذ الرايات والأعلام شعار على الجند أو على الدولة أو على غيره. قال رجلا أبهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يحب الله ورسوله، يحب الله أي هذا الرجل. وفي هذا منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحب الله ورسوله، وفيه تزكية له رضي الله تعالى عنه. والتي بعدها أهم، قال ويحبه الله ورسوله، وفي إثبات المحبة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله تبارك وتعالى. فالله يحب ويحب، من أعظم ما يستجلب محبة الله عز وجل، أو نستجلب محبة الله عز وجل ويعظم ربنا عز وجل في نفوسنا، نتذكر دائما آلاء الله عز وجل علينا ونعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لما تذكر نعمة الله عز وجل عليك في الجوارح، في الأمن، في الإيمان، في الوالدين، في الرزق، إلى غيره من النعمة لا يمكن حصرها، هنا يحب الله عز وجل لإجلاله ولإحسانه على خلقه. قال ويحبه الله ورسوله، ثم قال يفتح الله على يديه، وفيه أيضا هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر بالفتح وهو أمر لم يقع فوقع، فهذا دليل على صدقه. قال يفتح الله، نسب الفتح إلى الله عز وجل، وفيه دائما أن الخير الذي نناله هو من فضل الله عز وجل علينا وليس منا، فينسب إلى ربنا تبارك وتعالى، فكل النعم التي بنا هي منه ومنحة من ربنا تبارك. يفتح الله على يديه، إذن علي رضي الله تعالى عنه هو سبب، وألا الناصر الحقيقي هو ربنا عز وجل. قال فبات الناس، الناس هنا المقصود بهم الصحابة، أل هنا عهدية، من هم الناس؟ المعهودون في الذهن، المعهودون في الذهن، وهم الصحابة التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مثلا من كان في المدينة أو في مكة أو في غيرها لا يدخل في باب الناس. إذن هنا أل هنا تسمى عند النحاة أل عهدية، يعني عهد في الذهن. لما أقول لكم مثلا الآن انتهينا مثلا على سبيل المثال من درس النحو الجرمية، أقول افتحوا الكتاب، الكتاب أي كتاب؟ لا، انتهينا من الجرمية التوحيد أم لا؟ عهد ذهني. لكن قبل ذلك لما مثلا في أول الدرس أقول افتحوا الكتاب، الكتاب ما المقصود الكتاب؟ كلاهما كيف عرفتم أن المقصود الأول الجرمية والسف الثاني التوحيد؟ العهد الذي في الذهن، هذا عند العامة عند المستخدم، جاء الرجال أم لا؟ أو جاء الرجل، المقصود به ماذا؟ به رجل مثلا في الذهن، فهنا الذهنية. قال هنا عهدية، لكن العهد ماذا به؟ ذهني، أي في الذهن. فبات الناس يدوكون، بين الشيخ أن معنى كلمة يدوكون أي يخوضون يتناقشون، كل الناس يسأل من يعطى هذه الراية غدا، لا لأجل الزعامة رضي الله تعالى عنهم، بل لأجل أي شيء؟ لأجل الفضيلة التي ذكرها، أولا أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، الثاني أن الله يفتح على يديه. قال أيهم يعطاه، وفيه تمني الخير، أن الشخص حسن يتمنى الخير وأن يتطلع إلى الخير، لكن إذا قصد الخير ولم يقصد رفعة دنيوية. قال فلما أصبحوا غدوا، فلما طلع الصبح غدوا، الغدوة أول النهار، أي بادروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم أي كل الصحابة رضي الله عنهم يرجو أن يعطاها، أي كل واحد منهم يتمنى أن يعطاها لما تقدم قبل قليل لتحصيل هذه الفضيلة التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أيضا نأخذ من فائدة أن الناس بطبعهم يعتدون بأنفسهم، وكل واحد يظن أنه ماذا به؟ أهل لهذا الشيء، وإن كان ربما صفاته لا تؤهله. إذا الصحابة رضي الله كلهم أتوا ويتمنى أن يعطون، يكون كل واحد يتمنى أنه هو القائد أم لا؟ صفات القائد ماذا به؟ خاصة، ليس كل واحد يحسن أن يكون قائد، لكن لعل هذا يستدل به والله أعلم أن طبيعة الناس أنها دائم تعتد بنفسها وتظن أنها أهل لذلك، إلا إذا قلنا أنهم لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، إنما التفتوا فقط لتحصيل الفضيلة. قال فقال أين علي بن أبي طالب؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، فقيل هو يشتكي عينيه، أي مريض مصاب برمد في عينيه رضي الله تعالى عنه، فأرسلوا إليه، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا إليه، فأرسلوا رجل يأتي به. قال فأتي به، ما قال فأتى، فالظاهر أنه ما كان يستطيع أن يأتي رضي الله تعالى عنه، يعني كأنه يقاد رضي الله تعالى عنه بسبب الألم الذي في عينه، بحيث أنه لا يستطيع أن يرى فله قائد. فبصق في عينيه، فيه بركة بصاق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كله مبارك، وكل ما مسه صلى الله عليه وسلم سواء كان من ذاته صلى الله عليه وسلم أو يمس ذاته فهو مبارك، لكن لنعلم أن هذه البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد على غيره، فالذين كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبما لامس ذاته ما كانوا يتبركون ببقية الصحابة بعد وفاته، فدل ذلك على أن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بالأشياء التي مسها النبي صلى الله عليه وسلم كثوبه مثلا، كعصاه، كخاتمه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تبركوا ونقلوا لنا تبركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل منهم أنهم تبركوا بغيره، إلا اللهم بدعاء يتبركون بدعاء غيره كما تبركوا بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه وعن آله. قال فبصق في عينيه ودعا له، فيه الدعاء للمريض. قال فبرئ، وهذا أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أيضا ينبغي لنا في أو أن نستفيد مثل هذا الحديث أن ما قدره الله للشخص لا بد أن يأتيه، فرزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يعطوا الراية، ماذا بهم؟ ما كان سببا في حصوله، ووجود العذر في علي رضي الله تعالى، ما كان يتطلع أم لا، لأنه كان مشغولا في نفسه رضي الله تعالى عنه، وما رد قضاء الله عز وجل عن علي رضي الله تعالى عنه المرض. ففي هذا دائم ينبغي لنا أن ننتبه لهذا الباب، أن ما قدره الله عز وجل عليك أو لك لا بد من الحصول، لكن ابذل الأسباب، لكن تبقى هي أسباب، ويكون عندك يقين جازم أن ما كتب لك لا بد أن يأتي، وما لم يكتب لك لن تدرك مهما بذلت ومهما بذل غيرك من الأسباب. قال فأعطاه الراية، أي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أي الراية أي العلم، فقال انفذ أي اذهب على رسمك أي تمحل. وفيه في المواطن الصعبة ينبغي لمن له أمر ونهي ألا يستعجل، ألا يستعجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أن يتمهل ولا يستعجل، لأن الشخص إذا استعجل أتعب من خلفه وربما أيضا بوغت وأوذي. قال حتى تنزل بساحتهم، أي تكون أمامهم في قريبا منهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. اليهود سبقت دعوتهم إلى الإسلام أم لا مرارا؟ وفيه فائدة أنه أيضا الكفار الذين بلغتهم الدعوة يجوز أن يدعوا للإسلام قبل المقاتلة، ويجوز أن يقاتلوا قبل دعوتهم. إذا كانت بلغتهم الدعوة ودعوا ولم يدخل الإسلام، فالقائد بالخيار، له أن يدعوهم للإسلام كما في هذا الحديث، وله أن يباغتهم من غير دعوة. في حديث أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، يأتي لمن حوله ممن بلغتهم الدعوة، فإن سمع أذان دل على أنهم أسلموا، وإن لم يسمع أذان صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يدعهم. لماذا؟ لأن سبقت دعوتهم. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فيه عرض القائد على غير المسلمين شرائع الإسلام. قال وأخبرهم بما يجب عليهم، إذن لا بد لمن أسلم أن يتحمل تبعات الدين. قال بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرهم بما يجب عليهم. وظاهر هذا الحديث إذا أردنا أن ندعو غير المسلم نبين له الواجبات، نبين المحرمات حتى لا يدخل إلا على بينة، هذا وظاهر الحديث أم لا؟ لا سيما إذا دخل الإسلام وهو لا يعرف أحكام الإسلام، إذا ارتد ما الذي يحصل؟ تكون عقوبة ماذا؟ أشد من عقوبة الكافر الأصلي، من بدل دينه فاقتلوه، أما كافر الأصلي لا يلزم أن يقتل. فقد يقال هنا إذا أردنا أن ندعو شخص نبين له أحكام الإسلام، نبين له الواجبات، نبين له المحرمات. هذا هو دين الله عز وجل. أردت النجاة فادخل، وإن أردت الشهوات فهي متعة عاجلة يعقبها ألم سرمدي. هذا هو ظاهر الحديث والله أعلم. لكن لو أن شخص اجتهد قال نتلطف في دعوتهم شيئا فشيئا، فإذا دخلوا الإسلام رغبوا فيه ثم ألفوه، هذه مسألة نظر. لكن ظاهر هذا الحديث ماذا به؟ يدل على أنك تبين لهم شرائع الإسلام قبل أن يدخلوا فيها. وكما أسلفت قبل قليل، لأن الإشكالية فيه شيء في الردة، فلذلك بعض من يدخل الإسلام حينما لا يعلم ما هي التبعات، حينما يبين له مجرد يقول قل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله بينت له فرائض الإسلام، بينت له المحرمات، ماذا به؟ قد يرتد، نسأل السلامة. فإذا كان في بلد المسلمين الواجب الشرعي ماذا به؟ إما أن يعود لدينه للإسلام، وإما أن يقتل حد ردة. هذا مما يقوي أنه على من يدعو غير المسلمين أن يبين لهم أحكام الإسلام قبل ذلك. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله، فيكون مر بنا حروف القسم الواو أم لا؟ قال هنا والله، لفظ الجلالة ماذا به؟ اسم. كيف عرفنا أنه اسم؟ دخلت عليه الواو. قال فوالله، وفيه استحباب الحلف على الخبر الديني. إذا أراد الشخص أن يبين خبرا ديني يستحب له أن يحلف بتأكيده. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، رب العز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف. إذن يستحب الحلف في بعض الأحيان على الخبر الديني لتأكيده. أما الأصل في اليمين، الأصل أنها مباحة الأصل، وتجري فيها الأحكام الخمسة. لأن يهدي الله، الهداية هنا هداية دلالة وإرشاد، لأن التوفيق يدل على أي تبين. لأن يهدي الله، إذن الهادي الحقيقي هو الله بك، أي أنت السبب. الآن الكاف بك، ما رأيكم؟ اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. كيف عرفنا؟ دخول حرف الجر عليها. إذن الكاف هنا ضمير بك، أي بسببك. الباب هنا باب السببية، أي بسببك. رجلا واحدا وكذلك امرأة، قال خير لك، أي أفضل لك، من حمر النعم. من حمر النعم، النعم الإبل، والحمر هي الحمراء، وهي من أطيب أموال العرب. لماذا خير؟ لأن هذا باق في الآخرة، وحمر النعم هي من أمور الدنيا التي تزول. قوله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لأي شيء؟ لقوم كفار أم لا؟ هل يقال هذه المقصود به بالهداية هنا الهداية للإسلام لهذا الحديث، أو يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يحتمل. إن قلنا أن العبرة بعموم اللفظ كما في هذا الحديث قال والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، تكون كل هداية لما يهدي الله عز وجل شخص على يدك، على الاستقامة، على محافظة على الصلاة، على بر الوالدين، على 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 كل أبواب الخير تدخل في هذا الحديث. وإن قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هداية الدخول في الإسلام، فالحديث يحتمل الأمرين والله أعلم. يحتمل أن هداية الإسلام فيتكون خاصة، ويحتمل أن الحديث عام في كل الهدايات، وفضل الله عز وجل واسع. وفيه أيضا فائدة الدعوة هي الله عز وجل، سواء الشخص دعا غير المسلمين للإسلام أو دعا مسلم إلى امتثال أوامر الله عز وجل. انتهى باب الدعاء لشهادة لا إله إلا الله. لعلنا نمر على المسائل المهمة. قال الدعوة إلى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الدعوة الله عز وجل هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الأنبياء من قبله وطريق من اتبعه. إذن من عمل أو كان داعية الله عز وجل سواء رسميا أو محتسبا هو الآن قائم ماذا؟ سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنعم العمل ونعم الوظيفة التي يقوم بها. قال التنبيه على الإخلاص. عليكم السلام. عليكم السلام. وما أعظم عليكم السلام الإخلاص، ويجب علينا أن نتنبه لذلك. قال أخذ من قلت أدعو إلى الله، هذا معنى التنبيه الإخلاص. مساك الله بخير، يعني لا أدعو إلى شيء آخر، لأن بعض من يدعو الله عز وجل ربما يدعو ليحصل له جاه، ليحصل له منصب، ليحصل على مال، إلى غيره من أمور الدنيا. هنا قال لا بد أن ينتبه الإخلاص. قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض. وكيف نتعلم البصيرة؟ نتعلمها بالعلم، بالعلم الشرعي. فهنا تأتي أهمية العلم. قال من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. يقول التنزيه التوحيد فيه تنزيه على الله عن المسبة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبحان الله، أي سبحان الله أي أنزه، ونزه الله عز وجل إذا نزه أي شيء عن مسبة. المسبة ما هي؟ الشرك. قال أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وكونه مسبة لأنك جعلت الخالق ساويته بأي شيء؟ بالمخلوق، وهذا نقص في قدر الخالق تبارك وتعالى. قال السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. سبحان الله، وما أنا من المشركين، ما قال لست مشرك، لا لست منهم، بعيد. فلذلك الشارع حريص على بعد المسلم عن الكفار، فلذلك يحرم أن يسافر المسلم لبلاد الكفر إلا لأي شيء، إلا لحاجة، سواء كانت حاجة خاصة أو حاجة المسلمين. قال كون التوحيد أول واجب مر بنا. قال أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به في حديث ابن عباس. قال أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال أن الإنسان قد يكون، هذه العاشرة، أن الإنسان قد يكون من الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. يقول الشخص قد يكون من الكتاب ولا يعرف لا إله إلا الله، وربما يعرف هذه الكلمة لكن لا يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في أن يوحدوا الله. لو كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة ويعملون بها هل يدعون لها؟ لا. قال الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدرج، أي يبدأ بالأهم بالمهم، فالأهم بدأ بالتوحيد ثم الصلاة وهكذا. قال البداء بالأهم فالأهم. قال مصرف الزكاة. قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم بقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره حصل لهم من المشقة والجوع والخوف، لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا وضرا ما حصل لهم ذلك. إذن من يملك النفع والضر هو الله، إذن يجب أن تصرف العبادة له وحده دون ما سواه. قال الثالث والعشرون الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لقصة علي رضي الله تعالى عنه، حيث كان لا يظن أنه سيعطى الراية فأعطاه الله عز وجل، ولم يعطاها من كان يتطلع إليها. قال لحصولها لمن لم يسعى له ومنعها وعمن سعى. قال لم يسعى، معكم الكتاب أم لا؟ لم يسعى، حذفت الألف أم لا؟ الألف مقصورة. نعم، كيف؟ اي نعم، لأجل الجزم حذفت، لأجل الجزم. فعل مضارع مثل الآخر يحذف يجزم علامة الجزم حذف حرف العلة. قال السادس والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوته، أي الدعوة إلى الإسلام. اليهود دعوا قبل ذلك ودعاهم، ومن رمض السعادة عليه أن يدعوهم مرة ثانية. هذه أهم المسائل في هذا الباب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد، تفسير الشيء تبيينه وتوضيحه. قال التوحيد، التوحيد هو إفراد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا التوحيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال باب تفسير التوحيد، أي معنى تفسير بيان التوحيد أي أن تعتقد. لو قال لنا قال فسر لي التوحيد، نقول أن تعتقد أن الله واحد، أو أن الله وحده في إلهيته، والمقصود في باب التعبد أي صرف العبادة له في إلهيته، فالإله أي المعبود في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أي نعتقد أنه واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هنا شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، هي التوحيد. ثم قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك أي المدعوون من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، أولئك الذين يدعون أي يدعو المشركون، يدعونهم سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة أي يعبدونهم. أولئك الذين يدعون إما أي يسألونهم الخير من جلب محبوب ودفع مكروه، أو يدعونهم أي يعبدونهم. يبتغون أي هؤلاء المدعوون هم يطلبون، يبتغون إلى ربهم، قال إلى ربهم أي مالكه وسيدهم والمتصرف فيه. إذا كان هو الرب إذن لابد أن يفرد بالعبادة، فكما أنه تفرد في الربوبية فأيضا يتفرد في الإلهية. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أصل كلمة الوسيلة أي الطريق، فهم يبتغون ربهم الطريق التي تقربهم إليه وهي العبادة. أيهم أقرب، أي أيهم أقرب إليه بطاعته. إذا ربنا عز وجل يقول هؤلاء الذي تدعونهم هم يطلبون ربهم عز وجل أن يقربهم إليه وأن يتفضل عليهم. فلعل مناسبة هذه الآية في هذا الباب أن هؤلاء الذين تطمحون إلى انتفاعكم بهم هم يوحدون الله عز وجل ولا يشركونه، فكيف أنتم تشركون بالله عز وجل؟ إذن طريقتهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، أيهم أقرب ويرجون رحمته، إذن من باب أولى أن توحدوا الله عز وجل. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه، هنا خص لأن أباه وقومه كان يعبدون الأصنام، لأبيه وقومه، هنا القوم عام كما مر بنا. الأصل أن كلمة القوم تأتي ويطلق بها جماعة الرجال وتدخل النساء فيهم تبعا. إنني هنا تأكيد، إنني براء أي متبر منكم، وفيه براءة الخليل عليه الصلاة والسلام من شرك قومه، وفيه أن الخليل عليه الصلاة والسلام لا تأخذ في الله لومة لائم، فتبرأ من أقرب الناس إليه في باب الشرك. إنني بريء مما، أصلها من ما، أي من الذي، من الذي، مما تعبدون، أي من الذي تعبدون، تبرع. لماذا هم يعبدون أي شيء؟ يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الأصنام والكواكب. إذن تبرع من الذي يعبدون. كلمة الذي اسم موصول أي كل الذي تعبدون. قال إلا، هنا استثناء، إلا الذي فطرني، فطرني خلقني، فطرني خلقني، هنا استثناء. هل ما بعد الأداة مما قبله؟ تقول حضر الطلاب إلا زيدا، زيد من الطلاب أم لا، أو نقول زيدا من الطلاب أم لا، لكن هل الذي فطرني الذي هل ما قبله هذا يسمى عند النحاة ماذا به؟ أحسن، استثناء منقطع. استثناء منقطع معنى استثناء منقطع يعني ما بعد الأداة ليس من ما قبله. كيف؟ لا، قال من مما تعبدون، من الذي تعبدون، لبعضهم يعبد الأصنام، بعضهم يعبد الشمس، بعضهم يعبد القمر. نعم، ما أعلم. نعم نعم إيه نعم إيه، لكن استثنى هنا قال إلا الذي فطر، ممكن نعم يكون متصل. إذا قلنا أن أما هنا مما أي إذا كان يعبد الله عز وجل فيكون متصل وليس منقطع. قال إلا الذي فطرني. تلاحظون أن الخليل عليه الصلاة والسلام قال الذي فطرني أي خلقني، إذن هو خلقني، إذن هو يستحق العبادة أم لا؟ أما الأشياء الأخرى التي تعبدونها من لم تخلق بل هي مخلوقة، إذن لا تستحق العبادة. فلعل الخليل عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أو أن يحجهم بتوحيد الربوبية على أنه يستلزم توحيد الألوهية. إذا كان هو الذي تفرد بالخلق فليتفرد بأي شيء؟ بالعبادة بالألوهية. تأملوا الخليل عليه الصلاة والسلام تبرى من أي شيء؟ ماذا تبرى الخليل من أي شيء؟ من عبادته فقط أم لا؟ ما تبرى من أبي مطلقة، تبرى من العبادة. إذا نأخذ من ذلك فائدة، وهي أن الأب له حق على ولده ولو كان كافرا ولو كان مشركا. فلذلك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا الأب إذا كان كافرا أو إذا كان فاسقا مقصرا هل يسقط حقه؟ لا، يبقى حقه، وليس خاصا بالأب بل كذلك الرحم كالأخ والعم والخال يبقى له الحق الشرعي، لكن يكون التبري من أي شيء؟ من كفره ومن فسقه. فلذلك أسماء رضي الله تعالى عنها حينما أتتها أمها وهي مشركة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتتني أمي وهي راغبة آسل أمي، قال يا سعسل صدي أمك حمك الله. الفرق رضي الله تعالى عنه كما في البخاري حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير ماذا به؟ أهداه لأخ له في مكة مشرك. وهذه الحقيقة من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتفطن إليها. البعض من الناس حينما يرى على أبي فسق أو معصيه يرى أن حقه سقط، لا، ليس له حق وعليه حق. فإذا قصر في باب فلا تقصر أنت في الباب الذي افترض الله عز وجل عليك وهو بره. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أي جعلوا. الحبر هو العالم، أي اتخذ أهل الكتاب، أي جعل أهل الكتاب أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم عباد النصارى أربابا من دون الله أي من غير الله عز وجل والمسيح ابن مريم. ما كانوا يسجدون لهم ولا يصلون لهم، إنما اتخذوهم أربابا بطاعتهم. وهنا تأتي إشكالية وقوع الواحد في شيء من الشرك وهو لا يشعر. قد يتخذ الشخص غير الله عز وجل ربا وإلها وهو لا يشعر بذلك. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، ما سجد ولا صلى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن يتفطن لهذا الباب وهو باب التجرد من الهوى، التجرد من حضور النفس وجعل الأمر خالصا لله عز وجل. وفيه أيضا أن الخلق إذا كانوا منها الفضل يعظمون في حدود أمر الخالق، فالعالم لا يطاع إلا بأمر الله عز وجل، العابد أيضا لا يطاع إلا بأمر الله عز وجل، فكما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن يتفطن لذلك يجل أهل الفضل من علماء وعباد لكن يقدرون قدرهم، إنما يحبون ويوالون على قدر محبة الله عز وجل لهم، على قدر طاعتهم لله عز وجل. فإذا أمروا بمعصية تبين للشخص أنها معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.